During World War II,
في أثناء الحرب العالمية الثانية، الرئيس جيمس فاوست الذي كان عضوا في الجيش في الولايات المتحدة قدم لكي يلتحق بمدرسة عسكرية. عندما وقف أمام مجلس الضباط لكي يستجوبوه، وجهوا أسئلتهم نحو المسائل الدينية. كان سؤالهم الأخير: أيجب أن نتخلى عن أخلاقياتنا في أيام الحرب؟ هل يمكن للحرب أن تبرر تصرفات الرجال غير الأخلاقية؟ وهل سيرتكبون مثل هذه الأفعال في ظروف الحياة العادية؟ قال الرئيس فاوست: لقد أدركت بأن الفرصة أمامي مفتوحة لكي أؤثر فيهم. لقد علمت بأن الرجال الذين كانوا يسألونني هذا السؤال لم يعيشوا بحسب المعايير التي تعلمتها. لقد شعرت برغبة عارمة في القول بأن لدي مبادئي الخاصة ولا أرغب في أن أفرضها على الآخرين. وفجأة لاحت أمامي وجوه الناس العديدين الذين علمتهم عن العفة. في النهاية أجبت وببساطة: لا أعتقد بأن هناك وجهان للموازين الأخلاقية. غادرت متقبلا حقيقة أن إجاباتي لم تعجبهم، وأمنت بأنهم سيمنحونني نقاطا متدنية بعد مضي عدة أيام. وبعد أن أعلنت النتائج ولدهجتي، اكتشفت بأني نجحت والتحقت بالكلية العسكرية. لقد أدرك الرئيس فاوست بأن جميعا نمتلك الحرية الأخلاقية، وهي القدرة على اتخاذ القرارات وتحمل مسؤولياتها. God-given gift of moral agency, the right to make choices and the obligation to account for those choices. لقد فهم أيضا وبين بأننا كي نحصل على نتائج إيجابية يجب أن نتحلى بالانضباط الأخلاقي. أعني بالانضباط الأخلاقي هو الانضباط القائم على المعايير الأخلاقية. الانضباط الأخلاقي هو الاستمرار في اختيار الصواب لأنه صحيح حتى وإن كان صعباً. الانضباط لا يشجع الفرد على الأنانية، بل يشجع على تطوير شخصية عظيمة تتحلى بروح الخدمة المسيحية. جذر كلمة تلميذ مشابه لجذر كلمة الانضباط، مبينة للعقل بأن الانضباط يجسد الالتزام باتباع قدوة وتعاليم المسيح، خالقة بذلك إنسانا يتحلى بكافة صفات الفضيلة. انضباط وقدوة يسوع تجسدت في اتباعه لتعاليم والده. لقد بين لتلاميذه: هدفي أن أفعل إرادته التي أرسلني لأجلها وأن أتمم عمله. انضباطنا مبني على هذا النمط، ألا وهو إخلاصنا وتكرسنا للآب والابن. إنجيل يسوع المسيح يزودنا بالمعايير الأخلاقية التي يبنى على أساسها الانضباط الأخلاقي. المجتمعات التي يعيش فيها معظمنا عجزت عن تعزيز الانضباط الأخلاقي. لقد علموا بأن الحقيقة نسبية وبأن كل واحد له الحرية المطلقة في اختيار ما يشاء. مفاهيم مثل الخطيئة والخطأ كلها أصبحت قيم يحكمها القانون وليست نابعة من داخل الأفراد. وكما وصف الرب كل إنسان يمشي بحسب طريقته وبحسب صورة إلهه. ونتيجة لذلك تضاءلت أهمية الانضباط الأخلاقي، وأجبرت المجتمعات على الاحتفاظ بالنظام. ضعف السلطة وانضباط الأفراد دفع الحكومة لأن تتدخل وتسن المزيد من القوانين لكي تفرض الانضباط الأخلاقي. واحد من المعلقين السياسيين لاحظ بأن تصرف الرجل اللابق والتلقائي مع النساء يحمي النساء من أن يتعرضن للسلوك الرديء والفاحش. الآن نعتمد على قوانين التحرش الجنسي لكي نحمي النساء من السلوكيات القذرة. لا يمكن لرجال الشرطة أن تحل محل العادات، التقاليد والقيم الأخلاقية وتستخدم كوسائل للتحكم في سلوك الأفراد. يجب أن تكون الحكومة والشرطة هي آخر الوسائل التي يجب اللجوء إليها لضبط المجتمعات المتحضرة. اعتمادنا على القوانين للتحكم في سلوكنا هو علامة ودليل على مدى الانحطاط الحضاري الذي وصلنا إليه. العالم بأكمله يمر بأوضاع اقتصادية صعبة. هناك ملايين الأسباب التي سببت هذه الأزمة. لكن واحدة من هذه الأسباب هو انتشار السلوكيات غير الأخلاقية مثل الكذب وانعدام الصدق خاصة في أسواق الولايات المتحدة المالية. ردود الفعل ركزت على سن المزيد من الأنظمة والقوانين. قد تساهم هذه القوانين في منع البعض من ارتكاب هذه السلوكيات المجردة من الأخلاق، إلا أن البعض قد يبتكر وسائل جديدة للمراوغة. لا يمكن لكافة القوانين التي تسن أن تعالج كل حالة أو وضع. حتى وإن كانت هناك مثل تلك القوانين، فإن تطبيقها يتطلب إنفاق المزيد من النقود وتصبح عبئاً. هذه القوانين تساهم في تلاشي حرية كل فرد في المجتمع. قال الأسقف فولتون شين: لقد رفضنا بأن نحمل على أنفسنا عبء المسيح واسمه، وقبلنا بأن نحمل عبء قيصر. في النهاية إنها البوصلة الداخلية التي توجه كل فرد والتي تعالج جذور المشكلة. لن تحقق المجتمعات أي نجاح في محاولتها لسن القوانين ونشر الفضيلة وترسيخها إلى أن تسود وتنتشر الفضيلة الأخلاقية بين الأفراد نفسهم وفي داخلهم. يتم تعلم الانضباط الأخلاقي في المنزل، ولأنه لا يمكننا التحكم في تصرفات الآخرين إلا أن قديسي الأيام الأخيرة يمكنهم أن يقفوا إلى جانب من ينشرون الفضيلة ويعززونها في حياتهم ويزرعونها في الجيل الصاعد. تذكروا تاريخ كتاب مورمون الذي تحدث عن الشباب الذين كانوا سبب نصر الناس في الحرب الطويلة التي دامت من 66 إلى 60 قبل الميلاد. أبناء شعب عامون وصف كتاب مورمون شخصيتهم وانضباطهم في هذه الكلمات: كانوا دائما ذوي صدق وإخلاص في كل ما اؤتمنوا عليه. كانوا ذوي صدق وتعقل لأنهم روضوا على حفظ وصايا الله والسير باستقامة أمامه. لم يكن لهم بالقتال عهد، لكنهم لم يرهبوا الموت، وكان اهتمامهم بحرية آبائهم فوق اهتمامهم بحياتهم. أجل، فلقد لقنتهم أمهاتهم أن الله ينقذهم ما لم يشكوا. بهذا الإيمان عمرت نفوس الذين ذكرتهم وترسخت في أذهانهم وعقولهم ووضعوا ثقتهم بالله. من هذه الآيات نجد أساساً لما يجب أن يحدث في منازلنا في الكنيسة. يجب أن تستمد تعاليمنا من إيماننا وتركز أولاً على زرع الإيمان بالله في الجيل الصاعد. يجب أن نعلن أهمية المحافظة على وصايا الله ونمشي بقداسة أمامه، بمعنى آخر بخشوع. كل واحد منا يجب أن يكون لديه الحافز للخدمة والتضحية وتحقيق السعادة للآخرين، ويجب أن نجعل هذا الحافز أهم أولوياتنا. هذا يتطلب ما هو أكثر من الإشارة فقط إلى أي واحد من تعاليم الإنجيل على نحو عرضي. يجب أن تكون عملية مستمرة وتتم عن طريق القدوة. تحدث الرئيس هنري عن الرؤية التي نحاول أن نصل إليها قائلا: يجب أن تزرع تعاليم إنجيل يسوع المسيح النقية في قلوب أبنائنا بقوة الروح القدس. حصولهم على شاهد روحي بالحقيقة لن يكون كافيا. ليس كافيا أن يأملوا فقط في أن يحصلوا على هبة التطهير والقوة. يجب أن يكون هدفنا هو أن يهتدوا إلى إنجيل يسوع المسيح وهم معنا وفي وسطنا. بعدها سيكونون قد اكتسبوا القوة من داخل أنفسهم، وليس فقط باعتمادهم على ما يعرفوا. سوف يصبحون تلامذة للمسيح. لقد سمعت بعض الآباء يقولون بأنهم لا يريدون فرض الإنجيل على أبنائهم، بل يريدونهم أن يتخذوا قراراتهم بأنفسهم حول ما يريدون التصديق به. هم يعتقدون أنهم بهذه الطريقة يسمحون لأبنائهم بممارسة حرية اختيارهم. ما ينسوه هو أن الاستخدام الذكي للحرية يتطلب معرفة الحقيقة ومعرفة الأمور كما هي. من دون هذا لا يمكن للشباب العيافعين أن يفهموا أو يقيموا البدائل التي تعرض عليهم. يجب على الآباء أن يدرسوا الطرق التي من خلالها يتمكن الخصم من مهاجمة أبنائهم. الخصم وأتباعه يسخرون كافة الطرق الدنيئة لكي ينشروا رسالتهم الفاسدة. اختيار الحيادية فيما يتعلق بالإنجيل معناه أن نتجاهل وجود الله وسلطته. يجب أن نعترف به وبقوته. إذا أردنا لأبنائه بأن يتطلعوا على قرارات الحياة بوضوح ويفكروا لأنفسهم، لا يجب أن يتعلموا بعد أن يمروا بتجربة محزنة بأن الشر لم يكن أبداً طريق السعادة. يمكنني أن أشارك معكم مثلاً بسيطاً اقتبسته من حياتي الخاصة عما يجب أن يفعله الآباء. عندما كنت أبلغ 5 أو 6 من العمر، عشت على الشارع المقابل لسوق الخضار. في أحد الأيام دعاني صبيان لأن أذهب معهم إلى السوق. بينما كنا ننظر إلى الحلوى ونشتهيها والتي كانت معروضة هناك للبيع، الصبي الأكبر سناً أخذ قطعة من الحلوى ووضعها في جيبه. لقد حث الصبي الآخر وأنا على أن نفعل نفس الشيء، ومن دون تردد استمعنا له. بعدها غادرنا المحل على الفور وفر كل منا في طريقه. لقد اختبأت في مكان ما في المنزل وبدأت في أكل قطعة الحلوى. كشفتني والدتي وكل أثار الشوكولاتة مرسومة على وجهي. أخذتني وعادت إلى المحل الذي كنت فيه، وبينما عبرنا الشارع كنت متأكداً من أنني سأدخل إلى السجن مدى الحياة. اعتذرت لصاحب المحل والدموع تترقرق من عيني، ودفعت له ثمن قطعة الحلوى من النقود التي أعارتني إياها والدتي. محبة والدتي وانضباطها الأخلاقي وضعا حدا لحياة الجريمة التي كنت سأحياها. كلنا نواجه الإغراءات، كذلك المخلص، إلا أن بعضنا يتجاهلها تماما مثلنا نحن. لا يجب أن نخضع لهذه الإغراءات، بل يمكننا تجاهلها. سألت أحد الفتيات والشك يعتريها امرأة أخرى راشدة والتي التزمت بأن تعيش قانون العفة، كيف من المعقول لها أن تعيش ولم تضاجع رجلا البتة؟ سألت الفتاة مرة أخرى ما إذا كانت تلك الفتاة الراشدة أن تفعل ذلك؟ فكرت المرأة، السؤال أذهلني. الرغبة الوضيعة والمجردة ليست دليلاً ومرشداً ملائماً للسلوك الأخلاقي. في كثير من الحالات الإغراءات تشجع الإدمان. أنا ممتن لعدد الأشخاص الذين يمكن للكنيسة أن توظفهم لتقديم المساعدات العلاجية للأعضاء وتساعدهم على تجنب الإدمان أو التغلب عليه. يمكن للعلاج أن يساهم في تقوية إرادة الفرد، لكن لا يمكنه أن يحل محل الإرادة. يجب وباستمرار أن نمارس الانضباط. الانضباط الأخلاقي مبني على الإيمان بالله الآب والابن، وما الذي يمكننا أن نحققه عن طريق كفارة يسوع المسيح. في كلمات بطرس نقرأ: الرب يعلم كيف يخلص الصالحين من الإغراءات. لا يمكننا أن نتوقع بأن المستقبل سوف يجسد الماضي، وهو أن الأنماط والأمور التي اعتمدنا عليها دائما على مستوى اقتصادي سياسي اجتماعي لن تبقى كما كانت عليه. من الممكن بأن انضباطنا الأخلاقي إذا شذبناه قد أن يترك أثرا جيدا في الآخرين ويلهمهم على أن يسعوا لكي يسلكوا نفس الطريق. يمكننا بذلك أن نؤثر على مستقبل الأحداث والنزاعات. قد يساعدنا الانضباط الأخلاقي على مواجهة التحديات التي يمر بها المجتمع. لقد استمعنا إلى رسائل ملهمة في هذا المؤتمر، وبعد دقيقة واحدة سنستمع إلى كلمات الرئيس مونسون الختامية والتي سيقدم فيها النصح لنا. عندما ندرس ونعيد دراسة ما تعلمناه، أؤمن بأن الروح ستلقي الضوء على كافة الأمور التي يمكننا أن نستخدمها في حياتنا على نحو فردي. ستتقوى مبادئنا الأخلاقية اللازمة لأن نمشي بقداسة أمام الرب وبأن نكون واحدا في الأب. سأقف مع أخوتي ومعكم، أخوتي وأخواتي، كشاهد بأن الله هو أبينا وبأن يسوع هو ابنه وفادينا. قوانينهم غير متغيرة وأبدية، وحبهم مطلق. باسم يسوع المسيح آمين.